إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل ربي جل وعلا أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به هو دين الرحمة، وإن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة، بل ما كانت بعثته ورسالته وشريعته ودعوته إلا رحمة. قال له ربه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا أمرنا أن يرحم بعضنا بعضا وأن نتراحم فيما بيننا حتى نستحق رحمة ربنا جل وعلا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الجزاء من جنس العمل، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وأحق الناس في هذه الدنيا بالبر والرحمة والرفق والشفقة والإحسان هما الأبوان الوالدان اللذان قرن الله عز وجل الإحسان إليهما بتوحيده تبارك وتعالى، قرنه عز وجل بتوحيده، فبعد أن ذكر عبادته وأمر العباد أن يوحدوه يوحدوه قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته بحرف عطف دون أن يرتبها بثم أو بغيرها من الأدوات التي تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، وإنما جمع بين عبادته جل وعلا وبين الإحسان إلى الوالدين. وبينت لنا الآيات والأحاديث الكريمة أن رعاية الأبوين والبر بهما ولو كانا كافرين سبيل إلى القرب من الله جل وعلا، وسبيل إلى مغفرة الذنوب وستر العيوب والعتق من النيران ومحو الخطايا والفوز بجنات الرضوان، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الرجل أن يلزم قدم أمه، يقول: إلزم قدمها فثم الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك ذنب تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من العذاب في الآخرة من ذنبين هما البغي والعقوق. وبين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نهانا عن عقوق الأمهات، وجاءت الآيات والأحاديث تحذر من العقوق وتأمر بالبر. قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى في آيات تفيض بالرحمة والحنان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتأملوا يا أيها الكرام إلى هذه الآيات العظيمة الجليلة وما فيها من المعاني التي يجب أن يتأملها الإنسان ويعمل بها، لأنها شريعة الله. ووصينا الإنسان بوالديه، أمرناه ووصيناه أن يتقي الله عز وجل فيهما ويرعى حقوقهما ويجتنب عقوقهما. ثم بين عز وجل شأن الأم خصوصا، لأن شأنها أعظم، ولأن الشدائد التي تحملتها من أجل وليدها أشد وأكبر، فذكر شيئا من المعاناة والصعوبة التي تحملتها منذ كان هذا الطفل حملا في بطنها. حملته أمه كرها على مشقة وشدة، ولكنها مع ذلك تأمل فيه الأمل الكبير قطعة من روحها تحملها في بطنها وقلبها يرقص من السعادة والطرب، بينما بطنها تفيض بالعناء والألم، لكنها تتحمل ذلك كله، وعند وضعه تعاني ووضعته كرها. والحمل والفصال 30 شهرا، إنها 30 شهرا، الشهر 30 يوما، 30 في 30 من المعاناة والمشقة والألم والأنين. ولكنها مع ذلك قبل ولادته تفيض بالحنين، وبعد ولادته تفيض بالحنان والحضن الدافئ الأمين. إنها الأم، إنها الأم التي لو بذلت لها روحك ما وفيت شيئا من حقها، ما وفيت شيئا من تعبها. إنها الأم التي نقرأ كثيرا في الكتب، لكننا نقرأه في الكتب هكذا مجرد تعبير نسمع عنه. إنها تسهر لننام، إنها تبكي لنضحك، إنها لا تفرح إلا إذا فرحنا، وإذا بات أحدنا متألما تبيت ساهرة إلى جنبه. هذه المعاني قرأناها في الكتب، لكننا لم نتأملها حق تأملها، لم نتأمل دقة القلب الخائفة الوجلة، قلب الأم على ولدها وهي تناديه وتتصل به وتطمئن عليه وتدعو له، وهو لا يبالي بها، وربما لا يرفع سماعة هاتفه أياما وشهورا وسنين ليسلم على أمه، وبئس العقوق. إنه البر، إنها الأم. قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى قال حملته وهنا على وهن في ضعف وشدة ومشقة، لكنها تتحمل ذلك كله فرحة مسرورة. الأم حينما يتألم ولدها تبكي وتدعو ربها، تسأل ربها أن يعافيه. والولد حين تكبر أمه ويكبر أبوه في السن يتألم ويريد أن يفارق الحياة حتى يستريح هو منهما. فانظر إلى الفارق بين أم وأب رحيمين، وبين أبناء قد نزعت الرحمة من قلوبهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، نعوذ بالله من الشقاء. قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم تأمل، قال أن اشكر، الوصية الأمر، أمرناه أن اشكر لي ولوالديك، لم يقل اشكر لي ثم لوالديك، مع أن شكر رب العالمين لا يقارن به شيء آخر، لكن ليعظم رب العالمين حق هذين الأبوين قرن شكرهما بشكره بواو العطف. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولوالديك، والعجيب أن الآية التي بعدها تقول وإن جاهداك، هذان الوالدان اللذان أمرتك أن تشكرهما مع شكري أنا، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في أمر الشرك، ومع كونهما مشركين كافرين. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان ربي، ولو كانا كافرين، نعم ولو كانا كافرين. لما قدمت أم أسماء رضي الله عنها، وقدمت وهي راغبة في أن تصلها ابنتها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك ولو كانا كافرين. نقول هذا لبعض شبابنا الذين غرتهم الحماسة في دعوى الالتزام والاستقامة، وبمجرد أن عرفوا شيئا أو شيئين أو قرأوا كتابا أو كتابين خرج لينكر المنكر ويأمر بالمعروف في زعمه، وكان أول من ينكر عليه أبواه، وهو ينكر على أبيه وعلى أمه بشدة وغلظة وقسوة ويكاد أن يخرجهما من الدين. نقول له اتق الله يا هذا، يا هذا الذي لم يفهم، لو عرفت أن الله أمرك ببرهما ولو كانا كافرين ما صنعت ما تصنعه من سوء التعامل مع الوالدين. ثم قال عز وجل في آية الإسراء: وقضى ربك، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا هو وحده، وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، في كل الآيات التي وردت تجد هذا العطف، وبالوالدين إحسانا. إحسانا، وجعلها مطلقة تشمل كل نوع من الإحسان، إحسانا بالقول وإحسانا بالعمل وإحسانا للظن في أبويك وإحسانا لذكرهما والحديث عنهما أمام الناس، إحسانا لهما في كل شيء. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا بلغ عندك، عندك أنت، ليس في دار المسنين ولا في دار العجزة، إما يبلغن عندك في بيتك في منزلك حيث تأوي أنت وتستقر وتستريح، يجب أن يستريح أبواك وهما أحق بالراحة منك، لأنهما عملا على راحتك حين كنت صغيرا، فاتق الله وبرهما وقد صرت كبيرا. قال: إما يبلغن عندك الكبر، تلك المرحلة الصعبة، أحدهما أو كلاهما، أحد أبويك أو كلا والديك، فلا تقل لهما أف. هذه النفخة اليسيرة التي هي أقل تعبير تعبر به عن الضجر، إياك أن تتلفظ بها لأبيك أو لأمك. يا الله، لو نظرنا معشر الملتزمين كما يسموننا، معشر المستقيمين، لو نظرنا إلى حالنا مع آبائنا وأمهاتنا، وكيف نتبجح معهما، وكيف نسيء إليهما ونحن نظن أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرة لدين الله وغيرة لكذا، لأن أبي يعني وجهة نظره خاطئة، ولأنه يؤيد كذا ويصنع كذا. أقول: ولو كانا كافرين فلا تقل لهما أف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال: لا تنفض ثوبك فيصيب أمك غبار هذا الثوب. لا تنفض ثوبك إلى جانبها هكذا فيصيبها الغبار. وبالوالدين إحسانا. قال: ولا تنهرهما، لا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا تقل لهما قولا غليظا سيئا بذيئا كما يفعل كثير من الأبناء الآن، وقل لهما قولا كريما، كريما، قولا كريما يفيض بالرقة، يفيض بالرحمة، يفيض بالكرم، يفيض بالتواضع، يفيض بالدعاء لهما، وقد كان سبب وجودك أنت في الدنيا. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أذلل نفسك لأبويك رحمة بهما تكن عند الله عزيزا. أذلل نفسك لأبويك رحمة بهما تكن عند الله عزيزا، وإذا تعاليت وتكبرت عليهما كنت عند الله خاسئا ذليلا. وقل: رب ارحمهما. إذن فهو بر بالعمل، وبر بالقول، وبر بالدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هما الآن أحوج إلى رحمة الله عز وجل، وقد كنت أنا أحوج إلى الرحمة في صغري، فيا رب كما رحماني وقت حاجتي إلى الرحمة فارحمهما وقت حاجتهما إليها. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم تأمل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بر الوالدين وتركيزي في الخطبة اليوم إنما هو على البر، لأني لو تحدثت في العقوق لكان له شأن آخر، عافانا الله وإياكم من العقوق. البر هذا يا إخواني والله درجة عالية من درجات المؤمنين، لا يحققه إلا مؤمن صادق الإيمان حقا، ذلك المؤمن الذي لا يبخل على أبيه بماله، لأنك أنت ومالك لأبيك، لا يبخل على أبويه بعطف ولا برحمة ولا بشفقة ولا بنصيحة يبرهما بكل ألوان البر من قول أو عمل. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي قال عنه لمعاذ رضي الله عنه: ذروة سنام الإسلام الجهاد. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فبر الوالدين مقدم على الجهاد. ولذا لما خرج الرجل مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله جئت مهاجرا لأجاهد معك، قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتريد البر؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أو قال: فارجع فأحسن صحبتهما. مع أنه خرج يريد الجهاد أيها الإخوة ويريد الشهادة في سبيل الله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءه مع أبويه خير له. في الحديث الآخر قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ببرهما حتى بعد موتهما. في حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما. ولذا لما كان ابن عمر في الطريق إلى مكة لقيه رجل من الأعراب فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، هؤلاء الأعراب يرضون باليسير. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. انظر كيف يراعي أهل ود أبيه. إن أبا هذا والده كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وألوان البر كثيرة أيها الإخوة الكرام، ألوان البر أقله الكلمة الطيبة التي تقولها لأبويك، التبسم في وجههما، السؤال عنهما، تعاهدهما بالرعاية والإطعام والكسوة إذا احتاج إلى ذلك، الإنفاق عليهما، الزيارة لهما، السؤال عنهما، التودد والتحبب إليهما بالهدايا وغيرها، النصح لهما، الشفقة عليهما، رعايتهما في حال المرض وفي حال التعب وفي حال الحزن، محاولة إدخال السرور عليهما ولو بالبسمة كما قلت لك، وأمك لا تريد شيئا من الدنيا إلا أن تراك هذا، أحب شيء إلى أمك في الدنيا أن تراك. ومن العجيب أن بعض الناس يبخل على أمه حتى في شهر رمضان أن يفطر مع أمه يوما واحدا. تتصل الأم وهي مفجوعة القلب متألمة الفؤاد تقول يا بني والله لا أريد إلا أن أراك، أريد أن أراك ساعة واذهب، دقائق واذهب، أرني وجهك يا بني، تريد أن ترى وجه هذا العاق، ذلك الوجه الآثم الذي هانت عليه أمه وهان عليه أبوه وأخذها بعدما كبرت وبعدما تعبت وسقمت ليلقي بها في دار هنا وهناك ليرعاها رجل غريب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فألوان البر كما قلت لك كثيرة جدا، ولذا أطلق الله عز وجل الكلمة وقال وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كل نوع من أنواع البر والحسن والإحسان تستطيع أن تقدمه إلى أبويك، فاحذر أن تبخل به عليهما، فإنك تحتاج إلى من يبرك أيضا من ولدك في حياتك وبعد موتك، وهذا الأمر دين وسنة الله جارية، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وإذا عققت أبويك وجدت العقوق في ولدك مثلا بمثل، مثلا بمثل، والقصص والحكايات والواقع المؤلم يفيض بهذا. قال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت أطلب أبر الناس وأعق الناس، يريد أن يعرف من أبر الناس بوالديه ومن أعق الناس لوالديه. قال فبين أنا في حي من الأحياء مررت على رجل كبير في السن، على شيخ قد كبرت سنه ورق عظمه واحدودب ظهره وفي عنقه حبل وهو يستسقي بدلو. تصوروا أكرمكم الله، بدل من أن يوضع هذا الحبل في بهيمة ليستسقى بها وضع في عنق هذا الرجل وهو يسير ويستسقي من هذا البئر، وخلفه شاب معه حبل يضربه على ظهره بهذا الحبل قد شق به ظهره. فقلت له ويلك اتق الله، ألا ترى ما أصاب هذا الشيخ، أما يكفيك ما قد بلغه من التعب والمشقة في هذا الحبل الذي في عنقه تزيده الضرب أيضا؟ قال ومع هذا فهو أبي، أبي. قال قلت له لا جزاك الله خيرا، قال اسكت، فإنه كان يفعل هذا بأبيه وأبوه كان يفعل هذا بجده. قال فقلت هذا أعق الناس. قال ثم مررت بشاب وإذا في عنقه زبيل يحمله وفي داخله شيخ كبير مثل الفرخ من شدة الإعياء والضعف، ويضعه بين يديه في كل ساعة ويزقه، يطعمه الطعام كما يزق الفرخ. فقلت له ما هذا؟ قال هذا أبي وقد خرف فأنا أكفله وأطعمه. فقلت هذا أبر العرب. لو تأملت إلى نماذج من البر في حياة الأنبياء والمرسلين وحياة أصحاب النبي الأمين والتابعين من السلف الصالحين لرأيت العجب العجاب الذي يجب أن يكون قدوة لنا في حياتنا، لتعلم أنك مهما فعلت فإنك لا توفي شيئا. إن بعضنا إذا أعطى أمه جزءا من مرتبه، جزءا من راتبه يسيرا، يقول أنا أعطيت أمي هذا الشهر كذا، ويتبجح أمام الناس: يا هذا، لو أعطيتها دمك ما وفيتها شيئا. هذا نوح عليه السلام ذكر الله عز وجل من بره بأبويه أنه كان يدعو لهما ويقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل ما كان من شأنه مع أبيه في سورة مريم، وتأمل كيف يخاطب أباه الكافر الغليظ الكفر، كيف يحدثه وكيف ينصحه، يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي. ولا يزال على هذا الحال يستغفر لأبيه حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. بل وحتى أمه يذكر، وردت الروايات في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما كان في النار، وكانت أسعد أيام حياته التي قضاها في النار، النار التي صنعها له الكفار الفجار، وظنوا أنهم يستطيعون أن يحاربوا العزيز الجبار جل وعلا، قال ربنا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يروى أن أم إبراهيم عليه السلام لما رأت هذا الذي رأت من حال ولدها وهو في النار، والنار مشتعلة وإبراهيم فيها آمن مطمئن، قالت: اشتاقت إلى رؤية ولدها إبراهيم، فنادته من بعيد وقالت: يا إبراهيم أريد أن أراك. هذا مما يروى. فدعا الله عز وجل ألا تمسها النار ولا تصيبها بسوء، فنزلت إليه حتى تراه وتطمئن عليه، وكان هذا من بره بها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام كان من أخص ما وصفه الله عز وجل به ومما بجله به، قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، برا بوالدتي. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق وحبيب الحق وأعظم الناس برا، يقف عند قبر أمه فيبكي ويشتد بكاؤه حتى بكى أصحابه من حوله لبكائه صلى الله عليه وسلم، وكان يفرحهم ما يفرحه ويؤلمهم ما يؤلمه ويبكيهم ما يبكيه، وهذا هو الحب. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم وانصرف قال لهم: ما أبكاكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك تبكي فبكينا لبكائك. قال: فإني بكيت لأني سألت ربي عز وجل أن يأذن لي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فبكى صلى الله عليه وسلم رحمة بأمه، وكان أرحم الناس بالأمهات عليه الصلاة والسلام. حين جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حتى أمهاته التي أرضعنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الواحدة منهن فيفرش لها ثوبه ويجلسها عليه رحمة ورقة بها عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قدوات عظيمة في هذا. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت. ما تأمل وجهها، يعني لم يكن يحد النظر إليها. ولذا قال أحد السلف: ليس من البر أن تحد نظرك إلى والديك، مجرد أن تحد نظرك فيهما هذا ليس من البر. وهذا حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه كان شديد البر بأمه، حتى إنه كان يخفض صوته عندها، وإذا تكلمت لا يستفهمها عن شيء احتراما وتوقيرا لها. فإذا خرجت أمه قال لمن معه: ماذا قالت أمي؟ تأملوا، إذا لم يسمع قولها لم يراجعها الكلام، لم يقل لها: ماذا تقولين؟ فإذا خرجت أمه قال لمن حوله: ماذا قالت أمي؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قيل: هذا حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه. هذا رجل يراه الحسن يقول للحسن رحمه الله تعالى: لقد حججت واستأذنت أمي في الحج فأذنت لي. فقال الحسن: لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجتك. تصوروا، لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجتك. وابن عمر رضي الله عنهما يلقى رجلا يطوف بالكعبة وهو يحمل أمه على رقبته، فيقول: يا ابن عمر، أتراني وفيت حقها؟ هل تراني بهذا قد بررتها؟ هل جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، لكن الله يجزيك على القليل الكثير. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر، يحملها على رقبته ويطوف بها الكعبة، ومع هذا يقول له: أنت لم توفي حق طلقة واحدة من معاناتها في ولادتك. هذا كهمس بن الحسن، وكان من العباد. دخلت عقرب البيت فلاحقها فسبقته ودخلت إلى جحر، فأدخل يده في الجحر فجعلت تلدغه لدغات وتضر به. فقيل له في ذلك: لما تفعل هذا؟ ما أردت إلى هذا؟ قال: خشيت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. خشي على أمه فرحمها. هذا عبد الله بن عون المزني، نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها، صوته ارتفع قليلا فأعتق رقبتين. رقبتين قومهما بملايين اليوم لترى، لمجرد أن صوته على صوت أمه وهو يجيب يقول: نعم يا أم. هكذا. فانظروا يا أيها الإخوة الكرام إلى هذه النماذج والصور العجيبة لتروا كيف يكون البر. رزقني الله وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا، ولا حرمنا الله عز وجل من هذين البابين الكريمين من أبواب الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الصور المشرقة من البر، فهي قدوات نحن أحوج ما نكون إلى تأملها والتأسي بها. هذا الربيع بن خثيم كان يميط الأذى عن الطريق فيقول: هذه لأمي وهذه لأبي. تصوروا، يميط الأذى عن الطريق، وجد حجرا هنا وحجرا هناك يرفعه عن الطريق ويقول: هذا لأمي، هذا لأبي. يا الله. عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما مات والدي بقيت حولا كاملا لا أدعو إلا له أن يرحمه الله عز وجل، سنة كاملة يدعو لأبيه. ونحن اليوم يقف يدعو لأبيه على القبر ساعة واحدة، فإذا انصرف وبدأ تقسيم الميراث ربما دعا على والده بعدها بساعات. الواقع مؤلم والفارق شاسع بيننا وبين القوم. هذا علي بن الحسن أبر الناس بأمه، أو من أبرهم بأمه. يقال له: لما لا تأكل معها؟ لا نراك تآكل أمك. قال: أخاف أن تسير يدي إلى لقمة وقد استحسنتها أمها وسبق أمي وسبقت عينها إليها فآخذها قبلها فأكون قد عققتها. عمر بن ذر يقال له: كيف كان بر ابنك بك؟ يقول: ما ماشيته نهارا إلا مشى خلفي، توقيرا له أمام الناس، وما ماشيته ليلا إلا مشى أمامي، حتى إذا كان شيء أصابه هو. قال: وما رقي سطحا أنا تحته. هذا سعيد بن عامر يقول: بات أخي عمر يقوم الليل، وبت أغمز قدم أمي، يدلكها، يدلك قدم أمه. قال: فما أحب أن ليلتي بليلته، يعني تدليكي وغمزي لقدم أمي أحب إلي من قيام ليلة كاملة. وهذا حجر بن عدي كان يلمس فراش أمه بيده، فإذا استغلظ يده نام على الفراش بظهره وتقلب عليه، فإذا اطمأن إلى أنه آمن أضجع أمه حتى لا يصيبها شيء. يطمئن أولا إلى أن الفراش آمن لين لأمه. هذا محمد بن سيرين كان إذا اشترى لأمه أثوابا يشتري ألين ثوب يجده، وكانت تحب الأثواب المصبوغة فيصبغ لها الثياب في أيام العيد، وكان إذا دخل عند أمه من رآه ظن أنه مريض أو مصاب بشيء، وما به إلا أنه يوقر أمه. كان لا يكلمها إلا متضرعا. ودخل رجل ذات يوم فقال: ما لابن سيرين؟ أبه مرض أو شيء؟ قالوا: لا، هو هكذا إذا كان عند أمه، لا يستطيع أن يرفع صوته، يخفض صوته عندها تماما. هذه صور ونماذج يسيرة، والنماذج كثيرة كثيرة، ولك هذا المثال من الواقع الحي لترى لونا من ألوان البر، وكيف أن الله عز وجل يعوض صاحبه الخير في الدنيا. بل قبل هذا المثال خذ مثال أبي هريرة، وهو مثال رائع. كان شديد الخوف على أمه من العذاب والنار، وكان يدعوها إلى الإسلام كثيرا، حتى انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فلما عاد إلى أمه سمع خضخضة الماء فقالت له: انتظر. ثم قالت: يا أبا هريرة، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح بذلك فرحا عظيما ورجع فرحا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل على أمه أو خرج من عندها هناك تحية لا يخالفها، يقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أم أبي هريرة. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا هريرة. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول أمه: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ما هذه الروح العجيبة؟ أما اليوم يا الله، كم من ولد الآن وهو رجل كبير في السن أيضا يخرج من عند أمه وهو يتلقى الصفعات من الدعوات على رأسه ولا يبالي. والدعاء دعاء الوالد على ولده مستجاب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة من الله عز وجل فتدعونه فيستجيب لكم. لكن تصور أن بعض الناس يخرج من البيت وقد فعل بأمه الأفاعيل، ضربها وسبها وشتمها، وربما سب لها دين الله عز وجل، وربما طردها من بيته، وربما آذاها حتى في شرفها وعرضها. يذهب وهو ملاحق بدعوات المظلوم، ويا للهول إذا كان هذا المظلوم أمه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاحذر الظلم واحذر القسوة، واحذر أن تنزع من قلبك الرحمة، ولا تجعل الميراث ولا المال ولا زوجتك سببا في عقوق أمك. المرأة التي تحضك على عقوق أمك لا تستحق أن تبقى معك. إذا خانتك في أمك فقد خانتك في أعز ما تملك، فلا تأتمنها بعد هذا. وأما الزوجة الرحيمة العطوف الحنون التي تطلب دعوة أمك مثلما تطلبها أنت، فاستمسك بها واحرص عليها، وهي والله قليلة في هذا الزمن العجيب. الحديث طويل وهو ذو شجون، وخلاصة الأمر: من بر أبويه بره أبناؤه، ومن عق أبويه عقه أبناؤه، ومن لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وأحق الناس برحمتك وعطفك وودادك ورحماك هما أبواك. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وعجل فرجنا، اللهم يسر لنا ما تعسر علينا، اللهم يسر لنا ما تعسر علينا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم اشرح صدور من ضاقت صدورهم يا رب العالمين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم ارحم المضطهدين، اللهم ارحم المعذبين والمشردين، اللهم ارحم المعذبين والمشردين، اللهم يا حي يا قيوم فرج همومنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، هيئ لنا من أمرنا رشدا، ولا تشمت بنا من خلقك أحدا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل حاجتنا وذلنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل رجاءنا إلا فيك، ولا تجعل تعلق قلوبنا إلا بك، ولا تجعل إخلاصنا وخضوعنا إلا لك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، نحبك يا رب، ونحب قربك، ونحب ما يقربنا إليك، لكن نفوسنا ضعيفة، وقلوبنا مريضة، وشهواتنا خطافة، وأمواج الفتن من حولنا متلاطمة، فارفق بنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا ذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه الرحمة والغفران، وأكرمنا فيه بالعتق من النيران، نعوذ بك أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا، نعوذ بك أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا، نعوذ بك أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والصليبيين والمنافقين وكل أعداء الدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم ارفع راية أهل السنة في كل مكان وكل أرض وكل بقعة يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.